هذا هو الشريط 37 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 52 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين 16 من ذي القعدة 2400 من الهجرة الموافق 21 من فبراير 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، بل رضي الله عنهما، فإن والده صحابي كما أشار إليه الحافظ في الفتح عند قوله عن البراء: هو ابن عازب الأنصاري صحابي ابن صحابي. نعم، فالبراء صحابي وأبوه عازب صحابي كذلك. فما زلنا ندرس حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في تحويل القبلة، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، أعني بالكتاب بعد الباب، فإن ترجمة البخاري: باب الصلاة من الإيمان، والكتاب كتاب الإيمان، فالمناسبة هي بسبب نزول الآية الكريمة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأنها نزلت بسبب أقوام ماتوا على القبلة الأولى ولم يصلوا إلى الكعبة، لم يصلوا إلى القبلة الثانية فماتوا على ذلك، على الصلاة إلى بيت المقدس. فالشاهد في الحديث كما ذكرت في آخر الدرس الليلة الماضية أن هؤلاء صلوا إلى بيت المقدس إيمانا، ولذلك ثم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الصلاة إيمانا، ونسب الإيمان إليهم وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فهذا هو المراد من الآية الكريمة، وهو موضع الشاهد أن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا. فأعمال الإيمان يصدق عليها أنها إيمان، كما أن أعمال الكفر يصدق عليها كذلك أنها كفر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد، عرفنا أنه الحراني كما أشار الحافظ في الفتح، وأبو الحسن الحراني نزيل مصر أحد ثقات الأثبات، وعرفنا أن الصواب فيه عمرو، وأن ما وقع عمر في بعض الروايات هو تصحيح. حدثنا عمرو بن خالد هو أبو الحسن الحراني، قال حدثنا زهير. طيب، هنا بالمناسبة يوجد راوي اسمه عمرو بن خالد الواسطي، وهذا الراوي فيما أذكر الآن أنه أحد رواة المسند المنسوب إلى زيد بن علي رحمه الله تعالى، الذي ينتسب إليه طائفة الزيدية، وهذا الراوي متهم بالكذب، عمرو بن خالد الواسطي، فتعين التفريق بينهما، تعين التفريق بينهما. فهذا المسند المنسوب إلى زيد بن علي أو المجموع المنسوب إلى زيد بن علي لا تصح نسبته إليه، ومع ذلك ففي ثناياه روايات هي حجة على الشيعة والروافض. قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية، زهير هو ابن معاوية ويكنى أبا خيثمة. يقول الحافظ: هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة. قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي الكوفي واسمه عمرو ابن عبد الله، وكان رحمه الله من أجلة التابعين، إلا أنه أيضا كان موصوفا بالتدليس. وقد وصلني سؤال في درس المصطلح: هل المدلس ثقة؟ لا يلزم في المدلس أن يكون ثقة، قد يكون المدلس ثقة ككثير من المدلسين المشهورين، ومنهم أبو إسحاق وغيره، وهؤلاء ثقات إلا أنهم يدلسون، فيتقى تدليسهم وتقبل رواياتهم التي لم يدلسوا فيها أو التي لا تحتمل التدليس. وهناك مدلسون ضعفاء فيجتمع في حقهم التدليس والجرح بالضعف في الرواية أو بالكذب أو نحو ذلك، وهؤلاء لا تقبل رواياتهم مطلقا. ولذلك قسم العلماء المدلسين إلى أقسام، فمن أواخر أقسام المدلسين ومن أشدها جرحا أن يجتمع في المدلس مع التدليس جرح بسبب آخر، فمثل هؤلاء لا تقبل رواياتهم، لا التي صرحوا فيها بالسماع ولا التي لم يصرحوا فيها بالسماع. نعم. فأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الكوفي، وهو تابعي، وقد أشار الحافظ هنا لفائدة، قال: هو السبيعي، وسماع زهير منه فيما قال أحمد بعد أن بدأ تغيره. إذن رواية استفدنا الآن أن الإمام أحمد رحمه الله يضعف رواية زهير عن أبي إسحاق خصوصا، وإلا فزهير ثقة وأبو إسحاق ثقة، لكن رواية زهير من أبي إسحاق هي بعد أن بدأ أبو إسحاق يتغير، وأبو إسحاق اجتمع فيه التدليس والتغير في آخر حياته، فمن سمع منه بعد أن تغير فروايته عنه ضعيفة، فمنهم على رواية الإمام أحمد زهير بن معاوية، ولكن طبعا البخاري رحمه الله أورد الحديث لأنه متابع عليه، قال لكن تابعه عليه عند المصنف إسرائيل بن يونس حفيده وغيره. فإذا لا تضرنا هنا رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، فهي وإن كانت بعد أن بدأ التغير لكن قد تابعه إسرائيل وغيره كما أشار الحافظ رحمه الله. وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، حفيد أبي إسحاق، إسرائيل حفيد أبي إسحاق. والمتابعة عند البخاري في موضع آخر، نعم عند الإمام البخاري في موضع آخر من الصحيح. عن البراء، وهنا أيضا قد يقول قائل إن رواية أبي إسحاق عن البراء وقعت بالعنعنة، لكن ذكر الحافظ أيضا أن البخاري رحمه الله قد أورد هذا الحديث في كتاب التفسير من صحيحه من طريق الثوري عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال فأمن ما يخشى من تدليس أبي إسحاق. إذن أبو إسحاق صرح بالسماع من البراء في رواية عند الإمام البخاري في كتاب التفسير من طريق الثوري عن أبي إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب عن البراء وعرفنا أنه ابن عازب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله، يصح ذلك وذلك، يعني على الروايتين المعنى صحيح. وتفسيره ما ذكره الحافظ في الفتح قال أو قال أخواله، الشك من أبي إسحاق، وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة، لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة، لأن أم جده عبد المطلب ابن هاشم منهم، وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عدي ابن النجار، وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عدي ابن النجار، أم جده يعني جدة أبيه، جدة أبيه، أم جده يعني جدة أبيه، ولا لا ولا مختلف، أم جده هي جدة والده عبد الله. فيقول هنا وفي إطلاق أجداده أو أخواله مجاز لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة، لأن أم جده عبد المطلب ابن هاشم منهم، وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عدي ابن النجار. وإنما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة على إخوتهم بني مالك ابن النجار، ليس عليهم هم، وإنما على إخوتهم بني مالك ابن النجار، ففيه على هذا مجاز ثاني. والقصة باختصار أن هاشما والد عبد المطلب كان قد تزوج امرأة من بني عدي بن النجار في المدينة، ثم مات هاشم وترك ولده هذا، وكان اسمه شيبة، هذا عبد المطلب كان اسمه ايش؟ شيبة في الأصل، اسمه شيبة، فكان ترك عبد المطلب عند أمه، يعني ترك شيبة لما مات هاشم ربته أمه التي هي هذه المرأة التي هي سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار، فبقي شيبة عند أمه سلمى تربيه حتى اشتد عوده، ثم لما كبر ذهب عمه المطلب الذي هو شقيق هاشم المطلب، ولذلك لا نخلط بين بني المطلب وبين بني عبد المطلب، فإن بعض الناس يخلط كذا، بنو المطلب ليسوا من بني هاشم، بنو المطلب، المطلب وهاشم أخواني، المطلب وهاشم أخواني. فذهب المطلب إلى المدينة وطلب ابن أخيه، ثم جاء به على جمل يحمله. فلما دخل مكة ظن الناس في مكة أن المطلب اشترى عبدا، فقالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. فأطلقوا على شيبة جد النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقوا عليه إيش؟ ظنوا أن المطلب قد اشترى ماذا؟ عبدا. فقالوا هذا عبد المطلب، فقال هذا ليس عبدي، إنما هو شيبة ابن أخي هاشم. فاشتهر بعد ذلك بهذا الاسم عبد المطلب، وليس هو عبدا للمطلب، لكن غلب على اسمه الحقيقي شيبة، فاشتهر بعبد المطلب لهذا السبب. وبالتالي فإن قرابة الأمصار للنبي صلى الله عليه وسلم هي من جهة أم جده عبد المطلب كما عرفنا الآن، فليسوا هم أخواله المباشرين. فبعض الناس يظن أن أم النبي صلى الله عليه وسلم التي هي آمنة بنت وهب يظنون أنها أنصارية، هي ليست أنصارية، هي قرشية. فأخوال النبي صلى الله عليه وسلم أخواله الحقيقيون قرشيون، أخواله الحقيقيون إيش؟ قرشيون. أما الأنصار فهم أخواله يعني مجازا، من جهة أنهم أخوال من؟ أنهم أخوال جده عبد المطلب كما عرفنا الآن. ولا شك أن أخوال الجد يعتبرون أيضا أخوالا، ولكن المجاز هنا متحقق من جهة أنه لم ينزل على بني عدي بن النجار، وإنما نزل على من؟ على إخوتهم بني مالك ابن النجار كما شرحه الحافظ رحمه الله تعالى. ثم قال نعم، كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه إذا بقي يصلي إلى بيت المقدس بعد مقدمه المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا. وهنا ما الفرق بين صلاته إلى بيت المقدس في المدينة وبين صلاته إلى بيت المقدس في مكة؟ الفرق واضح، أنه لما هاجر إلى المدينة أصبح لزاما عليه أن يستدبر الكعبة، لأن مكة تقع جنوب المدينة، فالمدينة في الوسط ما بين مكة وبيت المقدس. فعندما كان هو في مكة كان يتعمد أنه يجعل الكعبة بين يديه إذا صلى إلى بيت المقدس، لكن لما سافر إلى المدينة ما أصبح عنده خيار في أنه يجعل الكعبة بين يديه، لأن الكعبة إذا هو اتجه إلى بيت المقدس صارت الكعبة خلفه لزاما، ما عنده قدرة على أن يجعل الكعبة بين يديه، بخلاف مثلا ما لو كانت الهجرة إلى اليمن، أهل اليمن إذا صلوا قبل الكعبة فإنهم أيضا يتجهون جهة إيش؟ بيت المقدس، لأن كل هذا يقع بالنسبة إليهم في جهة الشمال الذي يميل إلى الغرب قليلا. أما أهل المدينة فهم في الوسط ما بين مكة وبين بيت المقدس، فمن صلى في المدينة إلى بيت المقدس استدبر الكعبة لزاما، ومن استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس لزاما ما دام في المدينة. إذن هنا بقي النبي صلى الله عليه وسلم منذ فرض الصلاة عليه في مكة يصلي قبل بيت المقدس، لكنه كان يتحرى أن يجعل الكعبة بين يديه، وصورة ذلك كما شرحته الليلة الماضية بأن يصلي بين الركنين اليمانيين، إن صلى بين الركنين اليمانيين بين الركن اليماني والحجر الأسود، إن صلى وجعل الحجر الأسود يمينه والركن اليماني شماله فإنه يكون مستقبلا إلى بيت المقدس. لكن هذا الأمر لما هاجر إلى المدينة ما استطاعه قطعا، فهذه المدة 16 شهرا أو 17 شهرا هي بعد مقدمه إلى المدينة. إذن ليست هذه هي المدة التي استقبل فيها بيت المقدس، هذه المدة التي استقبل فيها بيت المقدس مستدبرا الكعبة، وإلا فقد كان قبلها يصلي أيضا إلى بيت المقدس في مكة منذ فرض الصلاة، ولكن مع توجهه كما قلنا أو جعله للكعبة بين يديه. إذن المدة المذكورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. طيب، هنا يقول الحافظ إن الشك وقع في رواية زهير هذه كذا، وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي الصلاة أيضا عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوري عنده. أنا أشك، طيب على كل حال عنده يعني المصنف. طيب، وفي رواية إسرائيل عند المصنف وعند الترمذي أيضا، ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال 16 من غير شك، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنساء من رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضا من رواية عمار بن رزيق بتقديم الراء مصغرا، كلهم عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس، وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف 17، وكذا للطبراني عن ابن عباس. والجمع بين الروايتين سهل، بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا، يعني حسب المدة كما يقال بالأيام، فشهر القدوم لم يكن كاملا وشهر التحويل لم يكن كاملا، فلفق منهما شهرا واحدا فجعل المدة 16 شهرا وألغى الزائد. ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا، الذي قال 17 عد شهر القدوم شهرا وعد شهر التحويل شهرا، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم، وهذا مهم، كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف. مهم يا إخوان، تاريخ الهجرة، الهجرة ليست في أول محرم، وهذا الكلام سبق التنبيه عليه مرارا في كل سنة تقريبا في أولها، أتعمد أن أنبه على هذا، لأن كثيرا من الجهلة حتى وإن كانوا للأسف دكاترة ويحملون شهادات يهنئون المسلمين في أول محرم بالهجرة، يقولون هذا الموعد هو موعد الهجرة الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ وجهل، فالهجرة لم تكن في شهر محرم أصلا، الهجرة كانت في شهر في أواخر شهر ربيع، في أواخر شهر معذرة المحرم صفر إيش المحرم صفر إيش المحرم بعده صفر بعده ربيع الأول بعده ربيع الثاني. طيب، فهنا كانت الهجرة في أواخر شهر صفر من مكة، الخروج من مكة كان في أواخر شهر صفر، والوصول إلى المدينة كان في أوائل شهر ربيع الأول، ولعله في التاريخ الذي يزعم أنه إيش أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا صحيحا أيضا، فكان الوصول تقريبا في 12 من شهر ربيع الأول. وقد نقل الحافظ هنا أن هذا بلا خلاف، أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، إذن لا يوجد حتى قول بأنه هاجر في محرم، فهذا الزعم باطل من أن الهجرة كانت في أول محرم. واحد يقول طيب لماذا سموها إذن أول السنة الهجرية؟ هذا بداية السنة التي منها اعتبروا بداية التقويم فقط، يعني السنين كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام أن هذا عام كامل، العام يبدأ في محرم وينتهي في شهر، في شهر إيش؟ ذي الحجة. يعني العام معروف عند العرب، يسمون يقولون عام الفيل، عام كذا، عام كذا. العام نفسه معروف أنه عام يبدأ من شهر المحرم وينتهي في شهر ذي الحجة، هذا عام كامل. لكن ما كانوا يرقمون الأعوام، ما كانوا يرقمون الأعوام، ما كانوا يقولون هذه سنة واحد وهذه سنة اثنين، ما في تقويم، لم يكن عند العرب تقويم. والتقويم معناه ترقيم السنين، معنى التقويم أي ترقيم السنين، أن يكون هذه السنة الأولى وهذه السنة الثانية وهذه السنة الثالثة وهذه السنة الرابعة. طيب من أي سنة، من أي سنة يبدأون التقويم؟ التقويم الميلادي ينسب إلى أنه بدأ من السنة التي ولد فيها عيسى عليه السلام، هذا تقويم ميلادي. فأول سنة ولد فيها عيسى اعتبروها هي بداية التقويم، فلا يلزم أن يكون عيسى عليه السلام ولد في أول العام، إنما اعتبروا سنة ولادته هي بداية العد. وكذلك بالنسبة للتقويم الهجري، كما تعلمون، تعلمون بارك الله فيكم، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقويم، ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقويم، وكذلك في صدر خلافة عمر رضي الله عنه لم يكن تقويم، حتى اتسعت الأمصار والأقطار التي دخلت الإسلام، واحتاج عمر رضي الله عنه أن يراسل أمراءه وعماله على البلاد برسائل ومكاتبات تتعلق بإدارة شؤون البلاد، فعندها أصبح يكتب في المكاتبات، وكذلك أمراء وعماله يكتبون تحت كتب في شهر ربيع الأول 12 مثلا ربيع الأول، كتب في 15 محرم. طيب من أي سنة؟ ما في عندهم ترقيم للسنين، فكان يمكن أن تختلط مكاتيب هذه السنة بمكاتيب السنة التي تأتي بعدها، فإن الأرقام متشابهة، 15 محرم وهذا أيضا 15 محرم، لكن هذا كان في العام الماضي وهذا في هذا العام، فكيف نعرف هذا أرسل في أي وقت في أي سنة بالضبط؟ قالوا نعتبر أن السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي بداية التقويم. إذن بداية التقويم الهجري إنما كان في خلافة عمر رضي الله عنه، لم يكن هناك تقويم هجري لا في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر. فاتفقوا على أن يجعلوا السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبروها هي السنة الأولى في الترقيم. وطبعا في التقويم معروف عند العقلاء أنه لا يوجد سنة اسمها سنة صفر، ولذلك فالعقلاء يخطئون هؤلاء المجانين الذين زعموا أن القرن الثالث، أن الألفية الثالثة قد بدأت، خطأوهم عقلاء الناس وعقلاء الرياضيين كذلك، قالوا لهم لا يوجد سنة اسمها سنة صفر، وإنما هذه السنة التي نحن فيها ميلاديا هي تتمة الألف الثانية وليست هي بداية الألف الثالثة، فإن الألف الثانية لا ينتهي بسنة 1999، إنما ينتهي بنهاية سنة 2000، فالألفية الثالثة لم تبدأ بعد، حتى إذ زعمنا أن هناك ما يسمى بالألفية الثالثة، فإن هذا لا يبدأ إلا بعد انتهاء سنة 2000، فسنة 2000 هذه هي نهاية الألف الثانية، فلا يوجد سنة اسمها سنة صفر، إنما السنة التي ولد فيها المسيح هي سنة واحد، هي السنة الأولى من الميلاد، ولا يلزم أن يمر على ميلاد المسيح سنة كاملة لكي تسمى هذه السنة بسنة واحد، هذا خطأ. ونفس الشيء في هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد اتضح لكم الآن أنه لم يهاجر في أول محرم، وبالتالي ليس التقويم بداية من الهجرة، وإنما التقويم بداية من السنة التي حصل فيها الهجرة في أثنائها، فاعتبروا هذه السنة هي سنة واحد، والسنة التي تليها اعتبروها سنة اثنين وهي التي وقع فيها موقعة بدر، والسنة التي تليها اعتبروها سنة ثلاثة وهي التي وقع فيها موقعة أحد، وهكذا. إذن لم ينتظروا حتى يمر عام على حادث الهجرة يقولوا مرت سنة من التقويم، هذا ليس صحيحا، بل إنهم أرخوا بداية من السنة التي وقعت الهجرة في أثنائها، فاعتبروها هي بداية التقويم، ولا يفهم من هذا أن الهجرة وقعت في أول محرم، فالهجرة لم تقع في شهر محرم أصلا، وإنما كما سمعنا الآن في كلام الحافظ أن هذا باتفاق ودون اختلاف. قال: وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح. إذن حتى تحويل القبلة الآن للأسف نسمع في ليلة منتصف شعبان من يزعم أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة تحويل القبلة، فهذا بخلاف الصحيح، وإن قاله بعض أهل العلم، هذا يقوله بعض أهل العلم وقد جزم به الإمام النووي رحمه الله، لكنه مخالف لهذا الذي جزم به الحافظ أنه هو الراجح وهو الصحيح، أن تحويل القبلة كان في شهر في منتصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، لأنك مهما عددت 16 شهرا أو 17 شهرا من شهر ربيع الأول لا يمكن أن تصل إلى شهر شعبان بحال من الأحوال إلا إذا عددت أكثر من ذلك. نعم. قال: وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. ثم ذكر الحافظ أقوالا أخرى لا طبعا لا يصح دليلها منها، وقال ابن حبان أنا طبعا هذا جزم ابن حبان زاد أياما فقط 17 شهرا وثلاثة أيام، وهو مبني على أن القدوم كان في 12 شهر ربيع الأول، ابن حبان حددها بالأيام يعني زاد دقة فقال هي 17 شهرا وثلاثة أيام، وهذا على اعتبار أن التحويل كان في نصف شهر رجب يعني في 15 رجب، فهو يعني طرح 12 ربيع من 15 رجب فوجدها كم؟ وجدها 17 شهرا وكم؟ وثلاثة أيام. وشذت أقوال أخرى، بدأ الحافظ يذكر الأقوال الأخرى فذكر قال: ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث 18 شهرا، هذا زاد. قال: وأبو بكر سيء الحفظ وقد اضطرب فيه إذن لا يقبل. فعند ابن جرير من طريقه في رواية 17 وفي رواية 16، وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره النووي في الروضة وأقره، مع كونه رجح في شرحه لمسلم رواية 16 شهرا لكونها مجزوما بها عند مسلم، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغي أو إلا إن ألغى شهري القدوم والتحويل، ألغاهما بالمرة، وهذا طبعا لا يتم أيضا. وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جماد الآخرة، ومن الشذوذ أيضا رواية 13 شهرا ورواية 9 أشهر أو عشرة أشهر ورواية شهرين ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب، وأسانيد الجميع ضعيفة، والاعتماد على القول الأول. نعم، القول الأول الذي هو ماذا؟ أن تحويل كان في منتصف شهر رجب، فجملة ما حكاه 9 روايات. طيب، إذا نحن عرفنا الآن الخطأ في تحديد موعد الهجرة عند كثير من الناس للأسف، وكثير من المذيعين للتهنئة بالهجرة يهنئون المسلمين بالهجرة على أن الهجرة وقعت في تلك الأيام، وهذا خطأ كما قلنا، حتى وإن حصل من بعض المعممين أو المشهورين بالعلم أو حملة الدكتوراه وغيره، فهذا خطأ واضح جلي، فلا خلاف بين أهل العلم أن مقدم أن قدوم رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في بداية شهر ربيع الأول، وبالتالي هو خرج من مكة في أواخر شهر صفر كما قلنا، وتحويل القبلة كان في على الصحيح في منتصف شهر رجب، كان في منتصف شهر رجب يعني نقول في السنة الكم؟ في السنة الثالثة من الهجرة، وبالتالي إذا نحن طرحنا ذلك من ذلك وجدنا أن المدة كم؟ ولا في السنة الثانية؟ في السنة الثانية يكون، نعم في السنة الثانية مباشرة، فيكون قد مضى سنة كاملة، ثم من شهر رجب من شهر معذرة ربيع إلى شهر رجب تكون كم؟ 4 أشهر ربيع الأول وربيع الثاني وجمادة الأول وجمادة الثاني ورجب، فيكون أربعة أشهر إلى الثاني عشر من رجب، يكون أربعة أشهر فوق السنة 16 شهرا وثلاثة أيام كما حدده ابن حبان رحمه الله تعالى. ثم قال في الحديث: وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. إذن نحن قيدنا الآن هذه المدة بأنها في المدينة، أما قبل ذلك فكان يصلي إلى بيت المقدس ولكن أين؟ في مكة، فليست هذه مدة الصلاة إلى بيت المقدس كاملة، إنما هي فقط مدة الصلاة إلى بيت المقدس أين؟ في المدينة فقط. نعم، مهم هذا الكلام، لأن البعض يقول منذ فرضية الصلاة إلى تحويل القبلة 16 شهرا، هذا خطأ، 16 شهرا أي من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقط. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، هنا المراد بالبيت الكعبة، قبل الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون. وهذا المسجد ليس مسجد قباء كما يظن بعض الناس، هذا المسجد ليس مسجد قباء، فإن الذي مر على أهل قباء إنما مر عليهم في صلاة الصبح، يعني ما وصل الخبر إلى أهل قباء إلا في صبيحة اليوم التالي، وحصل لهم نفس الشيء أنهم عرفوا تحويل القبلة فتحولوا أثناء الصلاة. نعم، فهذا المسجد ليس هو مسجد قباء. قال: فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، أي يصلون العصر أيضا لكن كانوا لم ينتهوا بعد من صلاتهم، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. إذن هؤلاء ما خصوصية هؤلاء؟ أنهم صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، وإلا فجميع المسلمين في المساجد الأخرى لما عرفوا أن القبلة قد حولت صلوا الصلاة التي بعدها مباشرة إلى مكة، فيصدق على جميع المساجد في المدينة أنها صلي فيها إلى قبلتين. في الحقيقة صلي فيها فترة إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى الجهة المعاكسة تماما، يعني إلى مؤخرة المسجد، بعد أن كانوا يصلون إلى جهة الشمال صاروا يصلون إلى جهة إيش؟ إلى جهة الجنوب. فكل المساجد الموجودة في المدينة في ذلك الوقت تعتبر مساجد قبلتين، لكن ما خصوصية هذا المسجد؟ خصوصيته أن أهله صلوا صلاة واحدة نصفها إلى قبلة ونصفها إلى إيش؟ إلى قبلة أخرى، لذلك خص هذا المسجد بأنه مسجد القبلتين، وإلا فجميع المساجد حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى فيه قبل بيت المقدس ثم بعد ذلك حول إلى جهة الكعبة، أي تحولت القبلة من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، فكل المساجد صلي فيها إلى قبلتين في ذلك الوقت، لكن خصوصية مسجد القبلتين المعروف أنه قد صلي فيه صلاة واحدة نصفها إلى قبلة ونصفها إلى بيت إلى الكعبة المشرفة. قال: فداروا كما هم قبل البيت. طبعا صورة ذلك إذا كان الإمام هنا والمصلون في الخلف والنساء كذلك في مؤخرة المسجد أنه حصلت دورة كاملة، يعني لم يحصل أنه هو قلب وجهه جهة أخرى، بل دار المصلون بالإمام دورة كاملة، فدار الكل، فأخذ النساء يمشون بجوار حائط المسجد والإمام يدور حول المسجد من جهة الحائط الآخر إلى أن صار الإمام مكان النساء وصار النساء مكان الإمام. هذا هو الذي حصل أثناء الصلاة، أن المصلين داروا دورة كاملة بأكملهم، فداروا النساء بدأنا يمشين من الخلف وظهورهن إلى الجدار، والإمام بدأ يمشي من هذه الجهة ووجهه إلى الجدار إلى أن صار الإمام مكان النساء وصار النساء مكان الإمام. هذا هو الذي حصل في تلك الصلاة، فداروا، هذا معنى فداروا، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم، وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل، فلما وثقوا بمن أخبرهم وقد قال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، صدقوه ولم ينتظروا حتى يبلغهم الخبر بعدد يبلغ مبلغ التواتر، فدل على قبول خبر الواحد في كل أمور الدين، لأنهم ما كان لهم ليدوروا
إلا مع اعتقادهم أن القبلة قد حولت، فليس الأمر مجرد عبادة، بل العبادة تقوم على عقيدة. العبادة تقوم على ماذا؟ على عقيدة. فكيف يدورون جهة الكعبة إلا وقد اعتقدوا أن القبلة قد حولت؟ فدل على قبول خبر الواحد في العقيدة وفي المعاملات وفي العبادات وفي سائر أمور الدين، وهذا هو الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب. هنا لفظة أهل الكتاب توحي كما فهمت أنا الليلة الماضية بأن النصارى كذلك كانوا يصلون إلى بيت المقدس، والحافظ عنده هنا بحث في هذا حيث قال: وأهل الكتاب هو بالرفع عطفا على اليهود من عطف العام على الخاص، طبعا لأن اليهود أهل الكتاب، فعندما يقول وأهل الكتاب فأهل الكتاب يشملون اليهود ويشملون النصارى، فهذا من باب عطف إيش؟ العام على إيش؟ على الخاص. نعم. وقيل المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب، وفيه نظر لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم. وقال الكرماني: كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود. قلت: وفيه بعد، لأنهم أشد الناس عداوة لليهود، ويحتمل أن يكون بالنصب وأهل الكتاب، والواو بمعنى مع، أي يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس. واختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة، فروى ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش المذكورة، فعرفنا أنها ضعيفة طبعا: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين. وظاهره أنه كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس محضا، وحكى الزهري خلافا في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس. قلت: وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلفه، وعلى الثاني كان يصلي بين الركنين اليمانيين. وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ. وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثاني، ويؤيد حمله على ظاهره إمامة جبريل ففي بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البيت. قوله أنكروا ذلك يعني اليهود. طيب، فنزلت سيقول السفهاء من الناس الآية، وقد صرح المصنف بذلك في روايته من طريق إسرائيل. إذن السفهاء في ذلك الوقت من هم؟ اليهود. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولا شك أن المنافقين تابعوا اليهود على قولهم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير، أي في روايته: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نبه الحافظ هنا على أن لفظة قتلوا يعني انفرد بها زهير، وأن باقي الروايات فيها ذكر الموت فقط، ذلك لأنه لم يكن قبل هذا التحويل ما كان هناك قتال، فما قتل أحد. قال يقول الحافظ: نعم، وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط. ثم قال بعد ذلك: والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين 10 أنفس، فبمكة من قريش عبد الله بن شهاب، والمطلب ابن أزهر الزهريان، والسكران ابن عمرو العامري، وبأرض الحبشة منهم حطاب بالمهملة ابن الحارث الجمحي، وعمرو بن أمية الأسدي، وعبد الله بن الحارث السهمي، وعروة بن عبد العزة، وعدي بن نضرة العدويان. ومن الأنصار بالمدينة البراء بن معرور بمهملات، وأسعد بن زرارة. فهؤلاء 10 متفق عليهم. ومات في المدة أيضا إياس بن معاذ الأشهلي، لكنه مختلف في إسلامه. ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة، لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، يحتمل أنها حوادث فردية قتل فيها بعض المسلمين. فإن كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد، ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك، ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة فعرض عليه الإسلام فقال إن هذا القول حسن، وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث، قال وكانت قبل الهجرة، قال فكان